الحمد لله رب العالمين وصلى الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجزل لهما المثوبة في كتابه مسائل الجاهلية: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه ثلاث مسائل من المسائل التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفا هديه ودينه دين المشركين أهل الجاهلية. المسألة الأولى أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون باتخاذ الشفعاء من دون الله، فيعبدون الصالحين الملائكة والأنبياء والصالحين، يعبدونهم زاعمين أنهم يقربونهم إلى الله زلفى،
وظانين أن هذا مرضي لله ومرضي للصالحين، فكانوا بهذا مشركين، لأنهم أشركوا أولئك الصالحين مع الله في الدعاء وفي العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماهم بهذا الصنيع مشركين، لأنهم عبدوا مع الله غيره. صرفوا لهم أنواع العبادة، يدعونهم، يستغيثون بهم، يلجؤون إليهم، يتقربون إليهم بأنواع القربات طالبين شفاعتهم. وقال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن فهم يعبدونه بحجة أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، يعني تقريبا يقربونهم إليه درجة قريبة. وهذا هو الأصل الذي يقوم عليه دينهم، هذا دين المشركين. إذن فكانوا مشركين مع الله في العبادة، مشركين في العبادة، ولم يكونوا يعتقدون أن آلهتهم تشارك الله في الخلق والرزق والتدبير، بل كانوا مقرين بأنه تعالى خالق السماوات والأرض وخالق الناس وخالق كل شيء، كما في الآيات الكثيرة: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني أتغفلون وتعمون فلا تتقون الله بإخلاص العبادة له والتوجه إليه بالعبادة وحده لا شريك له. فالرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم في ذلك وجاء بالتوحيد، جاء بالتوحيد وإخلاص الدين لله، فبدأ دعوته عليه الصلاة والسلام بما يناقض ملة المشركين، بدأ دعوته إلى توحيد الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وإخلاص الدين له، وهذا هو أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخره. أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخره عبادة الله وحده لا شريك له. والشرك الذي كانت عليه الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل هو الشرك في العبادة، وإلا فقد كانوا مقرين للربوبية لله. فالتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة له تعالى وحده لا شريك له، هذا هو أصل دين الرسل كلهم، كذلك هو أصل دين محمد صلى الله عليه وسلم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله دين خالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وفي هذا وصف لهم بالكذب والكفر، هؤلاء الذين تعبدوا لعبادة الصالحين ودعاء الصالحين زاعمين أن الله يحب ذلك ويرضاه كاذبون كافرون. إن الله لا يحب، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. يقول الشيخ في هذه المسألة إنها هي المسألة التي حصل بها الافتراق بين الناس، فانقسم الناس بسببها بين مؤمن وكافر وموحد ومشرك وولي لله وعدو لله، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى آخره. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود قوم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، لما دعاهم إلى العبادة يفترقوا. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه المسألة هي التي من أجلها شرع الجهاد، الجهاد المسلح، الجهاد بالقتال شرع لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، ليكون الدين كله لله، ليعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما قال تعالى في آيات كثيرة الأمر بقتال المشركين، فإذا انزلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعمل. إذن القتال شرع لإقامة التوحيد ونشر الدين الحق ولي دحض الباطل وأهله، لتكون السيادة للتوحيد وأهل التوحيد، ويكون الصغار والذلة للشرك وأهله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحق الإسلام وحسابهم عليه. ونظير هذا آية براءة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا، يعني من الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور. فالتوحيد وهو الإقرار بأنه تعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وإخلاص العبادة له تعالى وحده لا شريك له تحقيقا لهذه العقيدة، هذا هو أصل الدين، وهو أوجب الواجبات وأعظم الحسنات. وضده الشرك، شرك العبادة، وهو عبادة غير الله مع الله، واتخاذ ند من دون الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال له ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. المسألة الثانية أن أهل الجاهلية كانوا أهل تفرق، كانوا متفرقين في دينهم ومتفرقين في دنيا، فلكل طائفة دين تتدين به، معبود تعبده، هؤلاء يعبدون العزة، هؤلاء يعبدون العزة لقريش ومن جاورها، اللات لثقيف، مناه للأوس والخزرج ومن حولهم، أصنام أخرى لكل قبيلة صنم كود وسواع ويغوث ويعوق ونفس. فكانوا متفرقين في دينهم، كما أخبر الله بذلك في قوله: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرق. وهذا شأن كل الأديان الباطلة قائمة على التفرق. أما الدين الحق فهو واحد، الدين الحق دين الرسل كله من أولهم إلى آخرهم هو واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقال سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. أما أهل الباطل فشأنهم التفرق، المشركون الوثنيون كل يعبد ما استحسن وما أملاه عليه هواه وظنه السيء وزينه له شيطانه، هذا يعبد حجرا وهذا شجرا وهذا بقرا وهذا هواء وهذا ماء وهذا يعبد الشمس وهذا يعبد القمر، معبودات لا تحصى كثرة. منها ما أشير إليه في القرآن ومنها ما هو معروف من واقع الناس، يعرف ذلك من خبر أحوال الناس، فهم متفرقون. لكن يجمعهم الشرك الكفر، هذا قاسم مشترك، لكن هم متفرقون متنافرون، كل اتخذ له دينا يوالي عليه ويعادي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه، فذقهم وما ومتفرقون في دنياهم، فليس لهم قيادة. كل قبيلة تلتف حول نفسها لا يجمعهم ولا يخضعون أيضا لقياداتهم أو لمعظميهم كما سيأتي فيما ذكره الشيخ من المسائل، ليس لهم ولاية عامة. وهذه المسألة تتمثل أكثر ما تتمثل في العرب وفي نحوهم من الأمم الذين ليس لهم ملوك يخضعون لهم ويدينون لهم بالطاعة، فهم متفرقون في دنياهم. يأكل القوي منهم الضعيف. العرب كانوا في الجاهلية قبل الإسلام كانت حروب أو رحل حروب دائرة بينهم للضغائن والأحقاد والعداوات وللأطماع، حروب دائرة وأيام ويتبادلون الأشعار في الافتخار بالشجاعة وبالتغلب على خصومهم وتثور بينهم العداوة لأسفل الأسفل. واقرأوا ما كتبه المؤرخون في قصص العرب، حروب تدوم سنين، حرب البسوس وداعب الغبرة مشهورة، وأيام بين الأنصار الأوس والخزرج حروب، فكانوا متفرقين. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الاجتماع في الدين على التوحيد، فالتوحيد يجمع، التوحيد واحد، فمن آمن بالله ربا وإلها وآمن بمحمد نبيا ورسولا سادت بينهم الأخوة، إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا، أقيموا الدين بإخلاص الدين لله، بإفراد الله بالعبادة، بطاعة الله ورسوله، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، المشركون يقوم دينهم على عبادة غير الله، ويقوم دينهم على اتباع الظن وما تهوى الأنفس. يقوم دينهم على عبادة ما استحسن، فلذلك كبر عليهم دعوتهم إلى التوحيد. ولهذا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالوا الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يوصي بعضهم بعضا بالصبر على دينهم الدين الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنتبع الشر. سبحان الله، يتواصون بالتصميم على الدين الباطل الذي يعرف مفكروهم أنه باطل، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يكذبون. فذم الله المشركين بالتفرق، وآمر الله عباده المؤمنين بالاجتماع، اجتماع على الحق، على الدين الحق، على التوحيد. فقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا وكانوا شيعا، فلا تكونوا كالذين تفرقوا الآية واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. حذر الله عباده المؤمنين أن يشابه المشركين في التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بل أمر الله عباده المؤمنين في جملة ما أمرهم به، في جملة وصايا الآيات من سورة آل عمران فيها العديد من الوصايا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه الوصية فيها الأمر بالاجتماع على الدين الحق، والاجتماع كذلك تحت قيادة واحدة تقيم مصالح الدين والدنيا جميعا. والافتراق معناه الاختلاف والتعادي والتباغض والتنافر الذي ينتهي الى الفرق، الى الحرب، الى الاقتتال. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوان. فكان الأوس والخزرج أعداء وهم ينتمون إلى أصل واحد وأب واحد، فلما جاءهم الله للإسلام على يد محمد صلى الله عليه وسلم ألف الله بين قلوبهم بسبب محمد عليه الصلاة والسلام، بدعوته المباركة. كما قال عليه الصلاة والسلام يخاطب الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي. قال سبحانه وتعالى وإن يخدعوك فإن حسب وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فأمر الله بالاجتماع على الدين الحق وبالاجتماع تحت قيادة لتقيم مصالح الدين والدنيا جميعا. فالاجتماع مطلوب في أمر الدين وفي أمر الدنيا، والتفرق ملموم، وشره التفرق في الدين، شره التفرق في الدين الذي هو شأن أهل الجاهلية، الذي هو شأن المشركين. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن تفرق أهل الكتاب أنهم تفرقوا في دينهم، فرقت اليهود على 71، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73. الافتراق وقع في هذه الأمة وهو افتراق مذموم، وهذا الافتراق ليس هو الاختلاف أو الخلاف. الخلاف في الأمور الاجتهادية هذا يحصل وفيه تفصيل، ولكن الملموم هو التفرق والاختلاف الذي يتضمن البغي، بغي المختلف أحد المختلفين أو كل من المختلفين على الآخر، البغي، الخلاف الذي يتضمن البغي أو الاختلاف الذي يكون أساسه اتباع الظن والهوى. وقد عصم الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة الذين اقتفوا أثر نبيهم وصحبه الكرام، عصمهم من وصمة التفرق، وإن كانوا يختلفون في أمور في مسائل من مسائل الدين، كما اختلف الصحابة في بعض الأمور واختلف من بعدهم، لكن ليسوا بهذا متفرقين. فلا تعادي ولا تباغض ولا تنافر ولا بغي من بعضهم على بعض. المسألة الثالثة أن من عادة أهل الجاهلية أنهم يرون أن السمع والطاعة لولي تولى أمورهم أن هذا دناء وذلة ومهانة، وأن التمرد على ذلك والاستبداد بالرأي والتصرف أن هذه عزة وفضيلة وقوة. فلهذا تفرقوا في دنياهم، هذه من أسباب المسألة التي قبلها، مسألة التفرق في الدنيا من أسبابها الأنف من السمع والطاعة لإمام وولي أمر تجتمع عليه الجماعة وتجتمع عليه الأمة، وأن استقلال الشخص أو استقلال جماعة برأيها لا تسمع ولا تخضع لأحد، أن هذا كمال قوة وعزة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بضد ذلك، بالأمر بالاجتماع والسمع والطاعة لولي الأمر العام، ولي الأمر العام وولي الأمر الخاص أيضا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد أطاعني. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في السنة أحاديث كثيرة تتضمن الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر. على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي من معصية الله أو يأتي معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يرجعن يدا من طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا كثيرة، ومن أصول أهل السنة السمع والطاعة لولي الأمر من المسلمين، والنصيحة له بالدعاء ومحبة الخير ومحبة صلاح الحال، دعاء له لصلاح الحال وصلاح البطانة والتوفيق للخير. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل يخالف ما كان عليه أهل الجاهلية، وقد شابه أهل الجاهلية بعض فرق الضلال من هذه الأمة كالمعتزلة، الذين من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون في هذا الأصل الخروج على الأئمة بحجة إنكار المنكر، يرون الخروج على الأئمة بحجة إنكار المنكر، وهذا يناقض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما أوصى به وما أكده، وقد أوصى بالصبر على جور الأئمة وما يحصل منهم من ظلم ومعصية، لا رضا بالظلم ولا بالمعصية، لكنه درء الفساد وتحصيل المصالح وتقديرها بحسب الإنسان. الظلم ظلمات يوم القيامة، والمعاصي توجب ما توجب من عذاب الله وسخط، فليس هذا إقرارا للظلم ولا إقرارا للمنكر، لكن إنكار المنكر يقوم على قاعدة شرعية عقلية، وهي احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتحصيل أو تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. يقول الشيخ في ختام هذه المسائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع بينها في الحديث المتفق على صحته من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه المسألة الأولى. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثانية. وأن تناصحوا من والله الله أمر، تناصحوا التذكير والإرشاد، وتناصحوه بما يحقق الصلاح ويدرء الفساد. وهذه المناصحة تنم عن النصيحة، والنصيحة كلمة الجامعة هي دين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. ففي يقول الشيخ رحمه الله: وكل ما وقع في الناس من فساد في أمر دينهم ودنياهم فمنشأه وسببه الإخلال بهذه الثلاث، الإخلال بهذه الثلاث، إخلال بالتوحيد، إخلال بلزوم الإخلال بلزوم الجماعة، الإخلال بالسمع والطاعة لولي الأمر. كل ما وقع في الناس من فساد فمنشأه الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها، إما إخلال بالتوحيد أو إخلال بلزوم الجماعة أو إخلال بما يجب من السمع والطاعة والنصيحة لولاة الأمر. كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذه المسائل الثلاثة التي قرن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بينها تناسب عظيم. فالأولى هي أصل الدين، والثانية والثالثة هي قوام أمر الدين، يستقيم أمر الأمة بالاجتماع على الحق وبالاجتماع على السمع والطاعة. فبالقيام بهذه الثلاث يستقيم أمر الأمة في دينها ودنياها. فالرسول ما ذكر هذه الثلاث يعني دون منافرة، لا، هذه الثلاث مجتمعة وتشملها الآيات من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وأصل التقوى التوحيد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي آخر الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. في الآية الأخرى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا.
الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم.
أعد الآية.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا.
ألفينا خطأ. ما وجدنا الصواب. المصحف الشيخ وجدنا الصواب. وجدنا كما عندنا.
نعم
هذا وجدنا.
وإذا
هذا في سورة البقرة.
نعم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الآية. وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الخامسة. أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. السادسة. الاحتجاج بالمتقدمين كقوله فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. السابعة. الاستدلال بقوم أعطوا قوى.
الرابعة والخامسة.
هذه أيضا ثلاث مسائل مما خالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. الأولى أن دين المشركين أهل الجاهلية مبني على أصول واهية، ليست أصول قوية ثابتة حقا، لا، أصول واهية. يقول الشيخ أعظمها هو تقليد الآباء، اتباع ما كان عليه الآباء، تقليدا أعمى. والتقليد هو قبول القول بغير حجة، واتباع الغير بغير دليل. تقليد أعمى يكون تقليد أعمى، كما يقلد الأعمى قاعده يمشي معه لأنه لا بصيرة، ليس عنده بصر يميز به مواقع الطريق، فهو يقلد قاعده ويسلم له القيادة. فهكذا الذي يتبع شخصا من الناس حيا أو ميتا لتعظيمه له بسبب من الأسباب، قد انخلع من نعمة العقل وسلم قياده لغيره، لا يفكر ولا يستعمل هذه الموهبة العظيمة التي هي العقل، فهو سلس القياد مثل البهيمة التي تنقاد لصاحبها الممسك بزمامها، ذليلة منقادة. فالمشركون هكذا كان دينهم مبنيا على التقليد، على اتباع الآباء، لأنهم يعظمون آباءهم، يتعصبون لآبائهم، يفخرون، فزيدنهم الفخر بالأحساب والتعاظم بالآباء. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
كان أهل الجاهلية في الحج من عوائدهم التفاخر بالآباء، لذلك كان دينهم مبنيا على التقليد للآباء، وهذا الأصل هو ديدن المشركين الأولين والآخرين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي ذكرها الشيخ. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، انظروا أيضا الذين يقولون هذا هم المترفون الملأ الأشراف، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مقتدون. وقبلها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، قال الله آمرا للنبي أن يقول لهم على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني تتبعون آباءكم ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به، يعني ما عندنا. فلا يفكرون فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن فكروا لم ينقادوا تعصبا وإصرارا على الباطل. وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، نتبع ما كان عليه الآباء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، قال الله في الرد عليهم أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير بالشرك يد الله، تتبعونهم ولو كانوا منقادين للشيطان، هل يفعل هذا عاقل؟ العاقل يتبع أباه أو أجداده ولو كانوا على عمى وظلام ولو ساروا إلى الهاوية، لا يفعله عاقل ينصح لنفسه ويطلب لنفسه العزة والكرامة ويطلب لنفسه النجاة والفلاح. ولهذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام منددا ومنكرا صنيعهم هذا، منددا به ومنكرا له وذاما لهم، كما عابهم الله بذلك في هذه الآيات وذمهم بذلك، وسلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببيان أن هذا ديدن المشركين. وكذلك ما أرسلنا من قبل في قرية من نذير إلا قال مترفوها، يعني ليس هذا خاص بقومه بل هذا ديدن المشركين من سائر الأمم. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، جاء بالأمر بالتفكير بالتفكر، تفكروا لا تقلدوا الآباء والأجداد من غير روية ومن غير تفكير، فكروا قوموا أفرادا وجماعات. قل إنما أعظكم لواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، فكروا في هذا الرسول الذي جاءكم، هل هو كما تقولون إنه مجنون؟ هل كان آباؤكم على هدى؟
فكروا.
ومن فكر، من فكر منهم عرف أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق، وأن ما كان عليه الآباء هو الدين الباطل. فإن برئ من التعصب والاستكبار اتبع الحق، وإلا أصر على الباطل مع علمه بذلك. انظروا إلى أبي طالب وهو الذي له المواقف في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لن ينصره تدينا، نصره يعني حمية ودافع القرابة والحنان. ومع ذلك يصر على ملة عبد المطلب إلى آخر غمض، مع أنه القائل يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية لي، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. يقر بقلبه وبلسانه أن دين الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق، وأنه الصادق. ولكن لم يستطع أن يتخلص من نعرة التعصب، ولهذا عند وفاته يأتي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول له جلساء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حركوا فيه نعرة التعصب وتقليد الآباء، فمات على ملة عبد المطلب. قال: هو على ملة عبد المطلب. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء للأمر بالتفكير واتباع الحق، فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فأمر باتباع الحق، باتباع ما أنزل الله، ونهى عن اتباع الأولياء بالباطل، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. واتباع الآباء إنما يكون مذموما إذا كان على هذا الوجه، اتباع مبني على التعصب واتباع الهوى لا على العلم والبصيرة والهدى. أما اتباع الآباء الذين هم على الحق مع العلم بأنهم على الحق، فهذا لا يذم، وليس هذا من التقليد، كما قال يوسف عليه السلام: يقول: واتبعت ملة، هذا الشاهد، واتبعت ملة آبائي، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولما وصى يعقوب بنيه عند الوفاة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلها وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا اتباع على الحق، اتباع على ما قام الدليل على صحته وأنه هو الطريق القويم والصراط المستقيم. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع الأنبياء من قبل. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. فالرسول عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في هذا الأصل الباطل الذي بنوا عليه دينهم وهو الشرك بالله، فأمر بالتفكير لا بالتقليد. التقليد ليس معه تفكير ولا طلب حجة ولا سؤال، هو تقليد أعمى، هو تبعية محضة. وهذا أصل يجب على المسلم أن يتمسك به، ألا وهو اتباع الحق، رفض الباطل، وعدم التعصب للآباء ولا للمعظمين ممن يعظمهم الناس، سواء كانوا معظمين بحق أو معظمين بباطل. ولعل نكتفي اليوم الكلام على هذه المسألة، وإن كان بينه وبين الثالثة والرابعة أو الرابعة الخامسة والثالثة تناسب، لكن إن شاء الله نواصل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أحيانا فحفظ مثلا كتاب التوحيد العقيدة الواسطية، حفظ مثل هذا المختصر في وهو مسائل الجاهلية، حفظ الأصول الثلاثة، حفظ بلوغ المرام في الحديث، عمدة الأحكام، هذه مؤلفات ألفها العلماء يعني لصغار طلبة العلم ومتوسطين. فالله الله بالحفظ، احفظوا. الذي لم يحفظ كيف يستطيع أن يستشهد؟ كيف يستطيع أن يستدل؟ وإن استدل تجدون يعني يتلكلك ويتلجلج، وقد يخطئ في ذكر النص. الحفظ الحفظ، لكن من رام الحفظ فالحفظ له يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جهد مسبق، وهو ما يبذل لتحصيل المحفوظ، ثم يحتاج إلى جهد في تثبيته وبقائه، وهو التعهد، أن يتعهد. القرآن هو أعظم وأولى وأعظم ما يحفظ، يحتاج إلى جهد في حفظه، ثم يحتاج إلى جهد في بقائه، وهو بالتعهد. نعم، فاحفظوا احفظوا احفظوا لتكونوا حفاظا فاهمين، حفظ وفهم إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: لقد جاءني رجل من خارج هذه الجزيرة